الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك أن تفرج كروب المكروبين وأن تذهب هم المهمومين وأن تنصر إخواننا المستضعفين وأن ترد عنا وعنهم الظالمين المعتدين. اللهم إنا ندعوك أن تسعد قلوبنا وأن تسعد بيوتنا وأن تسعد إخواننا وأخواتنا. اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالحين، اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالحين، وزوج شبابنا بالبنات الصالحات. اللهم أقر أعين الآباء والأمهات بزواج البنين والبنات. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومكر كل ذي مكر. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بشر وسوء فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم رد عنا وعن المسلمين مكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم رد عنا اعتداء المعتدين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا، بلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة أن تعطي لكل سائل مسألته. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الليلة أن تحقق لكل راج رجاه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي وإخوتي في الله، مع لقائنا هذا اللقاء الخامس مع حفيدة النبي، مع حفيدة الحبيب، مع أولى حفيدات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما اتفقنا فيما بيننا أن يكون هذا اللقاء دائما عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نعرف أحوال رسول الله وأخبار آل رسول الله، وبالذات أن نعرف أخبار نساء نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، عشنا مع أمامة بنت زينب بنت الحبيب بنت أبي العاص ابن الربيع، عشنا معها طوال حياتها التي هي قصيرة، حتى جاء وآن الأوان لتتعرض أمامة إلى امتحان هو أعظم امتحان وإلى بلاء هو أشد بلاء، فقد الأحبة خاصة في صغر سنها، وهي صغيرة تعرضت أمامة لبلاء عظيم واختبار مبين. تعرضت أمامة لفقد حبيبها، لفقد أمها، فلم تأتي السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأني بأمامة هذه الطفلة البريئة الصغيرة، كأنها على موعد مع الأحزان، لا تخرج من حزن إلا ودخلت في غيره، حتى تعرف البنات وحتى تعرف الأمهات أن البلاء على قدر الإيمان، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دين المرء صلابة زيد له في البلاء حتى يضاعف له الأجر والعطاء. هذه أمامة بنت أبي العاص وهي صغيرة، قلت كأنها على موعد مع الأحزان، في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما إن أسلم أبوها واجتمع شمل أسرتها، فجاء الأب مع الأم مع الجد، وسعدت أمامة، لكن لم تدم السعادة قليلا، ما زادت إلا سنة وبعض الأشهر حتى فاجأها مرض أمها زينب بنت الحبيب رضي الله عنها وأرضاها. فما جاءت السنة الثامنة، ما جاء آخر السنة الثامنة إلا وماتت زينب، وفقدت أمامة أمها، فقدت حبيبتها وحضنها وأمانها، لكنها كانت تأنس بالحبيب وتأنس بأبيها، رغم أن فقد الأم لا يعوضه شيء أبدا مهما كان، الأم لها في قلب الابن مكان، وهي في قلب البنت أعظم مكان، ولها في قلب البنت أعظم مكان، لا يعدلها أحد في قلب بنتها، خاصة إذا كانت البنت صغيرة. ماتت أمها رضي الله عنها وأرضاها زينب بنت النبي، وهي ما زالت في أول شبابها، جارية تمشي وتلعب وتتربى، وفقدت أمها فشعرت بالحزن، لكن عوضها بقاء جدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعمت بحنان جدها وبحنان أبيها، وأراد النبي أن يعوضها فقد أمها، فكان يصحبها معه، وكان يحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكرمها حتى يعوضها عن فقد أمها. لكن ما جاء شهر ربيع من السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرض الحبيب، ورأته أمامة وهو يذبل يوما بعد يوم، حتى مات النبي وترك أمامة فبكته كما بكاه المسلمون، بل بكته السماوات والأراضين، بكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها صبرت واحتسبت، وبقي لها أبوها تنعم في حضنه وتهنأ بحنانه، وأبوها ينظر إلى أمامة وهي جارية، فلا تمر إلا سنة واحدة من موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد موت النبي بستة أشهر، بعد أن انتقلت أمامة من بيت جدها وأبيها إلى بيت خالتها فاطمة، إلى بيت خالتها فاطمة لتعوضها عن فقد أمها، فكانت الزهراء لها أما بعد موت أمها، وأكرمتها الزهراء فاطمة، أكرمتها وأحسنت إليها، حتى أنها كانت تحبها حبا أعظم من حبها لأولادها، أو كمثل حبها لأبنائها، كمثل حبها للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وفاطمة سمت زينب على أم أمامة، وسمت أم كلثوم على اسم أختها أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. انتقلت أمامة من بيت جدها من حضن أبيها إلى بيت خالتها فاطمة وبيت أمير المؤمنين علي، فكأن الله أراد أن يواسي أمامة زمانا. كان هذا في شهر ربيع الأول من السنة 11 من هجرة النبي لما مات جدها، ثم لم يأتي شهر رمضان إلا مرضت فاطمة مرض الموت، وأمامة تجلس بجوارها وترى خالتها لم يبق لها أحد في الدنيا إلا خالتها وأبوها، وخالتها تقوم مقام أمها، لكن أراد الله عز وجل أن تموت فاطمة أيضا بين يدي أمامة، وتتركها فاطمة وترحل إلى الدار الآخرة لتلحق بأبيها رسول الله وبأخواتها رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم جميعا. فنظرت أمامة إلى خالتها وهي في سكرات الموت وكأنها تقول لها: يا أمه، لمن تتركيني في هذه الحياة؟ من لي بعد موتك وبعد موت أمي زينب؟ لكن الله عز وجل كتب الفناء على كل شيء، بل إن هذه الأرواح ما هي إلا عارية، أي إلا هي وديعة، جعلها الله في جسد العباد، جعلها الله في جسد العباد، فإن شاء الله استرد وديعته متى شاء. وماتت فاطمة وبينما الزهراء في سكرات الموت، وعندها أمامة وعندها علي وعندها أبناؤها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، إذ نظرت فاطمة إلى علي بن أبي طالب وقالت له: أوصيك بأمامة خيرا، وإن أردت الزواج فتزوج بأمامة بنت أختي زينب. وكان هذا آخر كلام فاطمة، وصية لأمير المؤمنين علي: أوصيك بأمامة خيرا. لكن انتقلت فاطمة إلى الرفيق الأعلى في شهر رمضان من السنة 11 من هجرة النبي، ليصدق كلام نبينا لما قال لفاطمة: أنت أسرع أهلي لحوقا بي. فما مرت 4 أشهر أو 6 أشهر حتى ماتت فاطمة، وأحست أمامة باليتم، وأحست أمامة بالهم والحزن رضي الله عنه، وهي جارية صغيرة، من يطيق ما تطيقين؟ يا أمامة، من يطيق ما تطيقين؟ صبر، بلاء، أحزان تراكمت. ماتت جدتها، ماتت أمها، مات جدها، ماتت خالتها، لم يبق لها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فرجعت أمامة من بيت خالتها إلى حضن أبيها أبي العاص بن الربيع، وعاشت أمامة تذكر أمها وتذكر جدها، وأبوها أبو العاص يحن لها ويرق عليها ويعطف وينظر إليها نظرة المشفق، ليس له في الدنيا إلا أمامة، وها هو يشعر بالمرض، أبو العاص ابن الربيع يشعر بالمرض، يدب إلى أوصال جسمه بعد أن عاد أبو العاص من خارج البيت وهو يشعر بالمرض. ضم أمامة إلى حضنه رضي الله عنها وأرضاها، ورأى فيها صورة أمها زينب، ورأى القلادة التي أهدتها لها أمها بعد أن أهدتها لها جدتها، رآها في صدرها أو على صدرها، فنظر أبو العاص إلى أمامة وهو يقول لها: يا أمامة، كم كنت أود أن تكون هذه القلادة على صدرك يوم أزفك لزوجك كما فعلت جدتك خديجة مع أمك زينب يوم أن تزوجتها. أبو العاص: يوم أن تزوجتها أهدت لها أمها هذه القلادة فدخلت علي بها. وجاءت السنة الثانية عشرة من هجرة النبي، فأحس أبو العاص بالمرض، وكأنه أحس بدنو أجله، فأرسل إلى ابن خاله الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا معي كيف تتنقل أمامة من حضن إلى حضن وهي الصغيرة. بالله عليكم، من الرجال يتحمل هذا البلاء؟ من يتحمل فقد الأحباب؟ إن الواحد منا على كبر سنه وبلوغ عقله إلى كماله إذا فقد أمه أو أباه يشعر باليتم، يشعر بالحرمان، يشعر بالحزن، يشعر كأن قلبه يتكسر من داخله من حرمانه من أمه وأبيه. وهذه أمامة، هذا القلب اللطيف، هذا القلب الصغير، تفقد أمها وجدها وخالتها، ثم تذهب إلى بيت أبيها. بالله عليكم، من يتحمل كل هذا البلاء؟ وأبو العاص ينظر إلى ابنته وهي جارية صغيرة، وهو يعلم أنه سيودع الدنيا، فيتلفت يمنة ويسرة ولا يجد ما يوصي به ولا ما يفعل، فلم يجد إلا الزبير بن العوام ابن خاله، خاله، لأن أم أبا العاص، أم أبي العاص هي هالة بنت خويلد، وخويلد هو أخو العوام، فهو أي الزبير بن العوام ابن خال أبي العاص. فأرسل إلى الزبير بن العوام وقال له: إن أنا مت فتكون أمامة عندك في كفالتك ورعايتك. وها هو أبو العاص يودع أمامة، وها هو أبو العاص يقبل ابنته الجارية الصغيرة لا تزيد عن 12 سنة بقليل، بنت صغيرة، جارية صغيرة، يودعها أبوها ولم يترك لها شيئا إلا أن تنتقل إلى بيت الزبير بن العوام. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته أزمان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول ربنا عز وجل لنبينا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلينا ترجعون. وأمامة يعتصر قلبها مع موت كل حبيب لها، ولكنها صابرة محتسبة راضية، لأن هذا هو طبع الحياة، لا يدوم نعيمها لأحد ولا يدوم ولا تدوم سعادتها لأحد. هي الأمور كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته أزمان، ولا يخلد أحد. وأمامة التي تربت في بيت النبي تتقلب. أنا أقول هذا الكم من الأهوال التي تعرضت له أمامة حتى يعلم أصحاب الهم والغم، أصحاب الحزن، بعضنا إذا كان له ولد أو بنت يخاف عليه، يخاف عليه من الضياع، يبكي ويقول لمن أتركه. أبو العاص لما حضرته الوفاة أرسل إلى الزبير بن العوام ابن خاله لتكون أمامة عنده وهو يوصيه بها خيرا، ويستوصي به ويستوصي بأمامة خيرا، ويعلم أن الله لن يضيعها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعضنا يقول أنا أجمع المال من الحلال ومن الحرام، لماذا؟ حتى أترك أولادي أغنياء. الغنى من الله، أغنى الغنى من اتقى الله عز وجل. السعادة ليست في جمع الأموال، صحيح أخبرنا نبينا كما في الصحيح لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لكن خير الزاد التقوى. خير ما يدخر المرء لولده هو أن يتقي هو الله، وأن يغرس في قلب ولده تقوى الله. فمن فعل ذلك أمن في حياته ودنياه، سعد في دنياه وأخراه، لأن الله عز وجل وعد المتقين بالنعيم في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، والله يجعل له فرقانا نورا في الحياة يهديه ربه إلى أحسن الأحوال، يصلح الله له حاله. أقول أمامة الصغيرة الجارية تتنقل من بيت إلى بيت، والله لا يتحمل هذا الرجال، لكنها تثق في موعود الله، تثق في أن الله معنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. خير ما يورث الوالد والأم لولدها أو لأولادها هي تقوى الله عز وجل، فإنها خير الزاد كما أخبر ربنا عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأنا أقول لماذا نبكي على ميت؟ كما يقول ابن القيم لو صدق الناس لما بكوا على من مات جسده، بل يبكون على من مات قلبه، فموت القلب أشد من موت الجسد، والكل ميت لا محالة، الكل ميت ميت لا محالة، كما يقول القائل: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاشا إلى حين. الكل يفنى ولا يبقى إلا وجه الله. إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى الذي نعزيه؟ فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. فالكل راحل عن هذه الحياة، لكنها وحشة وحسرة الفراق وحسرة الفراق. عند موت الوالد والوالدة، أبو العاص يموت بين يدي السيدة أمامة رضي الله عنها، وترجع أمامة وحيدة في بيتها بعد موت أمها وموت جدها وموت خالتها وموت أبيها. ما أصبرك يا أمامة، حنانيك والله على هذا البلاء، على هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من يتحمل هذا البلاء؟ تحملته الصغيرة، ولما صبرت ولما رضيت ولما سلمت أمرها لله عوضها الله خيرا، فآن أوان أن تنال جزاء صبرها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبرت على هذا البلاء وتحملت موت أمها وجدها وخالتها وأبيها، وبقيت في الحياة وحيدة، فمالت إليها كل القلوب وحنت عليها كل الأرواح، لأن الله هو الذي تولاها وهو الذي يرعاها. عاشت أسماء بعد ذلك في بيت الزبير بن عاشت أمامة بعد ذلك في بيت الزبير بن العوام، يرعاها الزبير وترعاها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وعاشت في بيتها زمانا حتى جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر، في أول خلافة أمير المؤمنين عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث سنوات تقريبا، كبرت أمامة وأصبحت جارية تطيق الزواج وتقبله، كما قال صاحب أسد الغابة في خلافة أمير المؤمنين عمر: جاء علي بن أبي طالب إلى الزبير بن العوام ليخطب أمامة لنفسه، وكانت هذه وصية زوجته فاطمة الزهراء على مسمع من أمامة رضي الله عنها، لأن فاطمة قبل وفاتها أوصت عليا بأمامة خيرا، وقالت له: إن رغبت في الزواج فتزوج بأمامة، تزوج بأمامة. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر جاء فارس الفرسان ليخطب أمامة من الزبير بن العوام، فأنكحه إياها بعد أن سألها الزبير، سألتها أسماء أن عليا جاء ليطلبك للزواج، فقالت: وصية خالتي خالتي فاطمة ورضيت بالزواج من علي، فانتقلت من بيت الزبير إلى بيت علي بن أبي طالب، وما مرت 10 سنوات إلا ومات عمر، وعاشت مع علي زمنا طويلا حتى أصبح علي أميرا للمؤمنين، وأصبحت هي زوجة أمير المؤمنين علي، وانتقلت الخلافة من مدينة رسول الله إلى الكوفة في بلاد العراق، فانتقلت أمامة إلى بيت علي في الكوفة وعاشت هناك زمانا حتى جاءت الساعة التي قتل فيها علي بن أبي طالب، فطعن علي في شهر رمضان، طعنه عبد الرحمن ابن ملجم، طعن أمير المؤمنين علي بطعنات، وأسرعت أمامة إلى زوجها علي وجعلته في حجرها في حضنها لتشهد بلاء آخر. لكني أقول انظروا معي كيف أراد الله عز وجل أن يكرم أمامة أيما كرم، بعد أن تحملت وصبرت أراد الله أن يعوضها، فزوجها بفارس الفرسان، بأسد من أسود الإسلام، بعلي بن أبي طالب، بأحد 10 المبشرين بالجنة، برابع الخلفاء الراشدين المهديين، بأحد أو بأول المسلمين، بأول من اتبع النبي الأمين، فهو أول الشباب إسلاما رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي وربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكافأ الله أمامة أيما مكافأة بأن زوجها بعلي بن أبي طالب، وعاشت معه قرابة 30 سنة، عاشت معه أطيب عيش حتى أصبح أميرا للمؤمنين، وهي زوجة أمير المؤمنين تنعم معه بالعيش. قيل إنها أنجبت من علي ولدا هو محمد الأوسط، لكن الصحيح أنها لم تنجب ولدا من علي حتى طعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو في حجرها يعالج سكرات الموت لتشهد موقفا آخر من مواقف البناء، من مواقف البلاء، لله لله يا أمامة كم صبرت وتحملت من هذا البلاء، كم يتحمل المرء، بل كم تتحمل هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. ففي 40 من الهجرة في شهر رمضان طعن أمير المؤمنين علي، طعنه عبد الرحمن ابن ملجم، وهو يعالج سكرات الموت. نظر علي إلى أمامة وهو مشفق عليها وكأنه يقول أعرفك يا أمامة، وأعرف مدى البلاء الذي تحملتيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
يعني من خلال ما استمعت إلى هذه القصة الرائعة، بارك الله فيك، وذكرنا الله دائما بأمهات بيت المؤمنين رضي الله عنهم وحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت في قصة أمامة رضي الله تعالى عنها في يتنها وفي تنقلها من بين يدي من يحتضنها من الأحبة، ومن ثم موت كل منهم الواحدة والآخر، ومن بينهم سيد الأحبة جدها محمد صلى الله عليه وسلم. فإني قد وجدت في قصتها هذه التشابه الكبير مع النشأة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم لتعداد من تنقل عندهم من الأحبة، وما زاده ذلك عليه الصلاة والسلام إلا قلبا يزداد حبا من محب إلى آخر، مع انفطار القلب عند فقد كل منهم حتى ما يلبث أن يملأ إشراقا وأملا وسكينة بالحاضن الجديد حبا ورعاية وشفقة وعطفا. وكيف لا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، كذلك ما استمعت إليك من فضيلتك يعني هذا التشابه في سيرة السيدة أمامة رضي الله تعالى عنها وما زادها ذلك أيضا إلا الصبر لمثل الموقف الذي عايشته عند موت زوجها. هذا والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة
الله. الله يعزك. الحمد. أمامة رأت عليا بعد أن طعن وهو في حجرها ينزف دما، طعن غدرا رضي الله عنه وأرضاه، طعنه عبد الرحمن بن ملجم. وينظر علي إلى أمامة ويعرف كم حسرتها وكم طال حزنها، ما رأت سعادة في هذه الحياة إلا قليلا، كأن الله عز وجل يدخر لأمامة السعادة في الآخرة، كأن الله عز وجل يقول لها يا أمامة سأعوضك عن كل من فقدت في هذه الحياة، سأعوضك بالخلود في الآخرة وستسعدين سعادة أبدية هناك، لأنه ما الأهل ما أهل الحياة لنا بأهل، ولا دار الفناء لنا بدار، فما أهل الحياة لنا بأهل ولا دار الفناء لنا بدار، وما أموالنا والأهل فيها ولا أولادنا إلا عوار. عوار جمع عارية يعني أمانة عندنا. وما أموالنا والأهل فيها ولا أولادنا إلا عوار، عوار أي عارية، أمانة عندنا يستردها الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أخي.
إنه يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يوسع علينا وعليك في الدنيا وفي الآخرة ويزيدك من علمه وفضله يا رب.
آمين.
ادعو لي يا شيخ الله يوسع علينا وعليك أن ربنا يثبتني ويفتح على قلبي في قراءة القرآن الكريم وحفظه.
أسأل الله أن يشرح صدرك وأن ينعم علينا وعليك بحفظ كتابه وأن يثبته في قلوبنا وأن يجعله نورا لنا وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة وأن يجعلنا جميعا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بأحكامه بحوله وقوته. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
الله يجزاك كل خير ويزيدك من علم يا رب.
آمين. أعزك الله يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
شيخنا الفاضل.
أعزك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
وكنت أتمنى من زمان أن أكلم حضرتك والله، ولكن أحمد الله سبحانه وتعالى أن أتاح لي هذه الفرصة. الله
أعزك الله يا أخي. الله يكرمك.
ربنا يكرمك. والله يا شيخ يعني هذه القصة قصة جميلة، ولكن أريد منكم أن تكثروا في توصية الفتيات والرجال والنساء إلى ضرورة التحلي بالصبر، ولأنه هو الوسيلة الوحيدة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة.
إيه نعم. الله يبارك فيك.
ليه عندك رجاء بعض من حضرتك يا شيخنا؟
تفضل.
استحلفك بالله لأمر هام، أريد رقمكم الشخصي.
موجود في الكنترول إن شاء الله يا أخي. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أقول وعلي في حجر أمامة زوجها حبيبها. وعلي من هو؟ ربيب النبي، وهي ربيبة النبي، اجتمع في بيت واحد في فرش واحد، لكن عليا يرحل عن هذه الحياة ويترك أمامة وحيدة. وبينما هو في سكرات الموت إذ يقول لها يا أمامة إن كان لك في الرجال رجاء فتزوجي بمن؟ بالمغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا أمامة إن كان لك في الرجال رجاء، يعني إن كنت تريدين الزواج، فتزوجي بالمغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحارث أنجب نوفل، ونوفل أو أنجب المغيرة، والمغيرة ابن نوفل هذا فارس بطل قوي طويل عملاق، فارس من فرسان الإسلام، خرج مع علي في المعارك وكان ردءا وعونا له. هو الذي لما طعن عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب وجلس يضرب الناس بالسيف فخافه الناس، ألقى عليه المغيرة ابن نوفل بساطا وأمسكه وضربه حتى أوقع السيف من يده وأخذه، فهو فارس. وهو أيضا تولى القضاء في خلافة عثمان قبل أن يتولى الخلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فنظر علي في الناس فلم يجد أليق ولا أحسن في الرجال من المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقال لها: يا أمامة، إن كان لك في الرجال رجاء، يعني إن شئت أن تتزوجي من بعدي فتزوجي بالمغيرة بن شعبة، بالمغيرة بن نوفل. فلما مات علي ابن أبي طالب بكته أمامة بكاء عظيما شديدا مرا، لأنها استأنست به قرابة 30 سنة، فكان فقده صعبا عليها. أقول ليس بأشد من فقد أمها ولا أشد من فقد النبي، لكن طول العشرة بين الرجل والمرأة يؤنس العلاقة بينهما حتى كأنهما كروح واحدة، فإذا مات أحدهما أحس الآخر بالضياع. وكثير ما نرى ونسمع أن رجلا مات قبل زوجته وما مرت شهور إلا وماتت المرأة، أو امرأة ماتت قبل زوجها فما مرت شهور إلا مات الرجل لارتباطه بها وارتباطها به، فكأنهما روحا واحدة من شدة الارتباط والأنس بينهما. مات علي بن أبي طالب، فما إن انتهت عدة أمامة إلا جاء معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وأرسل إلى أمامة يخطبها لنفسه ويهب لها الأموال العظيمة. معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين يعرض على أمامة الزواج منها ويعرض عليها الأموال. ملك معاوية كان أميرا على الشام ثم أصبح أميرا للمؤمنين أجمعين وملك المشرق والمغرب، فكان كأعظم ملوك الدنيا. عرض على أمامة أن يتزوج منها وبذل لها من الأموال ما تشاء. أقول لكثير من البنات التي تغتر بالمال وتجري وراءه، وما أن يشير لها رجل بأموال أو يأتيها بسيارة أو يعرض عليها من الزينة والذهب إلا وتقع وتخر تحت رجليه وتقول له: شبك لبك، مرني بما تشاء، وتجري وراء المال ولا تتمحص دينه ولا تعرف أين تذهب. عرض معاوية على أمامة المال وبذل لها من المال ما تشاء وتنتقل إلى قصر الملك، إلى قصر الإمارة والخلافة، ولكن أمامة ذهبت إلى المغيرة ابن نوفل ابن الحارث، لأن علي كان قد أوصاها: إن كان لك في الرجال حاجة فتزوجي بالمغيرة ابن نوفل. فذهبت إلى المغيرة تستأمره، يعني تسأل وتستأذن منه وتقول: عرض علي معاوية الزواج فما تقول؟ فقال لها المغيرة بن نوفل: اجعلي أمرك لي، أنا الذي أزوجك، اجعلي أمرك لي، اجعليني وليا عليك. فجعلت أمرها للمغيرة فقال لها يا أمامة أنا خير لك من معاوية، فرضيت وتزوجها المغيرة وعاشت معه من سنة 40 من الهجرة إلى سنة 66 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قرابة 25 سنة أيضا عاشت مع المغيرة ابن نوفل. قيل إنها أنجبت من المغيرة يحيى، والصحيح أنها لم تنجب من المغيرة أحدا، عاشت معه زمانا حتى جاءها المرض وآن أوان الرحيل لتلحق بأمها وجدها وخالتها وأبيها وجدتها خديجة، وماتت أمامة في سنة 66 من الهجرة أو في سنة 65 من الهجرة في خلافة أمير المؤمنين علي معاوية. ماتت أمامة ودفنت ورحلت عن هذه الحياة كما رحل من سبقها، لتلحق بربها لتكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنها مع جدها مع أمها مع أبيها، وماتت أمامة، وبموت أمامة انقطع عقب زينب، ولم يبق للنبي عقب إلا من أبناء فاطمة، لم يبق للنبي عقب إلا من أولاد فاطمة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وبهذا انقطع عقب زينب. وماتت أمامة رضي الله عنها، ماتت راضية مرضية، ماتت لتلحق بالنبيين والصديقين، لتلحق بزوجها علي، وتلحق بزوجها المغيرة، والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فهي في الجنة إن شاء الله مع المغيرة ابن شعبة. رحلة عجيبة، رحلة عجيبة، يكاد الإنسان والله الذي لا إله غيره، وأنا أقرأ في تراجمي السيدة أمامة أكاد لا أصدق، وهي جارية تموت أمها بين يديها، ويموت جدها وهي عنده، وتموت خالتها في حجرها، ويموت أبوها أمام عينيها، ويموت زوجها أمام عينيها، كل هذا وهي تتحمل. لماذا؟ لنعلم أن المرأة المسلمة أو الرجل المسلم عليه أن يرضى بما قدر ربه ويرضى بما قضى ربه ويسلم لأمر ربه ولا يحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فالله هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يختار للعباد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لماذا نشق الجيوب ونلطم الخدود؟ وهذا أمر كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لماذا؟ لماذا لا نسلم ونفوض أمورنا إلى الله ونرضى بما قسم الله؟ فإن رضينا فنحن مأجورون، وإن سخطنا فنحن مأزورون، وأمر الله ماض كما قال أمير المؤمنين علي لما ذهب يعزي رجلا في فقد ولده، قال إن رضيت مضى أمر الله وأنت مأجور، وإن لم ترضى مضى أمر الله وأنت مأزور، لأن أمر الله ماض لا محالة. هكذا ماتت أمامة، وهكذا انقطع عقب زينب. وندخل في حفيدة أخرى إن شاء الله مع واحدة من حفيدات النبي حتى تكتمل لنا صورة بيت النبي وصورة نساء النبي وآل بيته الأطهار، رضي الله عنهن جميعا. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وإلى لقاء بإذن الله تعالى في الخميس القادم مع واحدة من حفيدات رسول الله. أنا في الانتظار وأنتم معي إن شاء الله لنستمتع بالكلام عن بيت نبينا ونساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.